مساء الخير.
مساء النور.
عايزين نشتري المنتج بتاعكم.
اشتري المنتج بتاعنا.
ايه ده بسهوله دي؟
طبعا احنا سمعنا انه منتج ممتاز.
استنى يا رباب، خلينا نسال الاسئله العشوائيه الاول.
اتفضل يا فندم.
من يسكن البحر ويحبه الناس؟
وين الجسار؟ سبونج بوب سكوير بانس.
انا سبونج بوب.
حضرتك سبونج بوب؟
انا حماده هلال. انا حاسه ان احنا في اعلان. هو احنا في اعلان؟
انا كنت عارف من الاول.
عرفت ازاي يا فندم؟
عشان مفيش بنده بتتكلم.
انا نفسي ابقى باندا.
ممكن تخليها باندا؟
ممكن نخليها وائل جسار.
فكره حلوه.
ايه رايك؟
تحفه.
ايه المنتج بتاعكوا صحيح عشان مده الاعلان؟
ولا حاجه يا فندم.
ولا حاجه؟
ولا حاجه.
ولا حاجه.
اهم حاجه المعدن.
هش زي رجوله حضرتك يا فندم.
نقول مبروك.
هانشين فونسوا
اكيسون بام.
بتقولوا ايه؟
كون ابدي ولا عذاب ابجدي.
غريبه الناس غريبه الدنيا دي.
اعز الناس بتتغير عليا.
رباب
اتغيرت لباندا. انت كمان باندا.
انا كمان باندا. انتوا كمان.
اعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. في يناير 1917 وخلال الحرب العالميه الاولى اعترضت الاجهزه الانجليزيه برقيه ارسلها وزير الخارجيه الالماني اوتور زيمرمان. الراجل ده كان باعت سفيره في المكسيك انه يطلب من حكومه المكسيك ويقنعها انها تنضم لدول المحور عشان تشن حرب على الولايات المتحده الامريكيه، ولو فاز الالمان هيرجعوا للمكسيك الاراضي اللي امريكا خدتها منهم. وقتها عزيزي امريكا كانت على الحياد بتساعد الحلفاء ولكن بشكل لوجستي، دعم بالسلاح والغذاء لو عايزين كلمه طيبه يلا. ولكن في الوقت ده اصبح لازم الولايات المتحده تدخل الحرب لان الخطر وصل لحدودها.
طب وايه المشكله يا ابو احمد اما امريكا تخش حرب؟ ما ده الفول تايم كارير بتاعها.
المشكله يا عزيزي ان الرئيس وقتها وودرو ويلسون كان شعار حملته الانتخابيه اللي كسب بيها فتره رئاسته الاولى من 1913 ل 1917 هي كيبت اس اوت اوف وور. دلوقتي احنا في ابريل 1917 بعد 4 شهور من بدايه فترته الرئاسيه الثانيه بقى دلوقتي مضطر انه يعلن الحرب. ببساطه يا عزيزي الراجل اللي كان مقدم نفسه انه هيبعد امريكا عن الحرب بقى دلوقتي مضطر انه يعلن الحرب. ده طبعا يا عزيزي القرار هيدمر شعبيته. ويلسون هيقرر ان هو هيحجب الموضوع اعلاميا. اي حاجه بتقول ان احنا ما ينفعش نخش الحرب هنشيلها، احنا عايزين صحافه بتقول ان احنا لازم نحارب. هيمنع اي تنظيم سياسي انه يشكك في خراطه. اركن لي يا عم الحريه دي على جنب. دقت ساعه المعركه. الحقيقه يا عزيزي ان وودرو ويلسون كان مدرك كويس قوي ان المنع ما كانش كفايه عشان الناس تحارب. ليه الناس يبعتوا اولادهم يعدوا المحيط ويروحوا اوروبا عشان يحاربوا؟ حرب هتستنزف اموال الضرايب وهتقتل في اولادهم. هنا يا عزيزي ويلسون كان محتاج تأييد مش بس رضا واقتناع. هنا يا عزيزي هياسس حاجه اسمها الكوميتي اون بابليك انفورميشن، لجنه هدفها تغيير الراي العام الامريكي. اللجنه دي مش بس اتحكمت في كتابات الجرايد وقت الحرب، لا دي كانت كمان بتنتج افلام قصيره عن بطوله جنود الحلفاء في اوروبا وعن بربريه الالمان وقد ايه ممكن يمثلوا خطر على ديمقراطيه امريكا. تمشي يا عزيزي في شوارع امريكا عشان يقابلك لاول مره بوستر لانكل سام وهو بيقول لك اي وانت يو فور يو اس ارمي. هذا البوستر المشهور يا عزيزي، هذا البوستر عايز الناس تتطوع اكتر للجيش. قد يبدو ان ده بالنسبه لنا عادي، شخصيه سياسيه بتعمل اعمال عشان توجه الراي العام ناحيه رسائل معينه وافكار معينه. ولكن يا عزيزي خليني اقول لك ان دي كانت اول مره العقل الجامعي الامريكي يتعرض لهذا النوع من الدعايه. من ايه يا محمد؟ من الدعايه. عايز المشاهد الجميل، الدعاية زمان كان شكلها مختلف تماما عن دلوقتي. يعني مثلا لو شفت اعلانات الجرايد هتلاقيها زي اعلان التليفون ده سنة 1911، اعلان اغلب كلامه بخط صغير بينما صورة المنتج تقريبا مش موجودة. كان وقتها عزيزي الناس لما تعمل اعلان عن منتج تقول لك المنتج ده هيفيدك في ايه ومش هيفيدك في ايه. هتلاقي اعلان بيتكلم عن صفات المنتج بالتفصيل، بيشرح لك انت ممكن تستعمله في ايه بالظبط، تقدر تطلب مطعم اكل، ولو حصل حاجة طارئة تقدر تكلم حد يلحقك. مفاجأتنا خلصت؟ لسه ما خلصتش. التليفون ده مش بس بيشتغل في نطاق الحي بتاعك، ده بيشتغل على مسافة طويلة. تكلم الحي اللي جنبك واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه. تخيل يا عزيزي تبقى عايش في عالم الاعلانات المباشره دي بدون خيال او تحابيش، وهو بتشوف بوستر زي ده بيقول اصحى امريكا الحضاره تناديكي. هنا الجمهور يشوف البوستر يقول ياه محتاجين انهم نصحى بان الحضاره بتنادي. ولما تشوف بوستر زي ده بيقول لك التحق بالجيش عشان ندمر الوحش المجنون، ومصور لك المانيا كانها كينج كونج، هذا الوحش اللي بيخطف الحضاره الامريكيه وعايز يفترسها. هنا الجمهور يشوفها يقول ياه ده الالمان دول بربريين قوي. المواطن الامريكي كان متعود ان في حاجات بتتكلم عن الواقع زي نشرات الاخبار والاعلانات، وحاجات تانية بتتكلم عن زي الافلام والروايات. ولكن هنا لاول مره بيتم استخدام الخيال للتعبير عن الواقع. فتلاقي مثلا تشارلي شابلن بيظهر في افلام دعائيه وهو بيضرب قيصر المانيا على دماغه وبيشجع الامريكان ان هم يشتروا سندات الحرب. خليني اقول لك يا عزيزي ان دعايه هذه اللجنه هتنجح في تغيير الراي العام، وامريكا هتخش الحرب بمباركه شعبها والحلفاء هينتصر. ولكن بعد ما خلصت الحرب اعضاء اللجنه حسوا ان هم عملوا انلوكينج لقوه جديده. لاول مره في تاريخ امريكا تقدر مجموعه صغيره بشويه افكار وبوسترات
بس تتحكم في حياه الشعب، لا دي قدرت تتحكم في افكاره وفي مشاعره، قدرت تبيع للانسان العادي حرب هو ملوش اي دعوه بيها. هنا يا عزيزي هيظهر شاب عمره 26 سنه كان بيعمل انترنشيب في هذه اللجنه بلغه هذا العصر، جونيور كوبي رايتر وكونتنت كريتور، ويقرر يستخدم اللي اتعلمه في وقت الحرب عشان يعمل فلوس وقت السلم. الموظف ده يا عزيزي هو ادوارد برنيز، ابو الدعايه الحديثه والعلاقات العامه. إدوارد عزيزي في بدايته كان بيكتب مقالات لفرق المسرح، هدفها إنها تحاول تشد اللي بيقراها عشان يحضر العروض. واحدة واحدة المقالات بدأت تنجح، فبدأ يجيله كلاينتس أكتر، بدأوا مغني الأوبرا وفرق الباليه يقول لك الله الواد ده موهوب، ما تيجي نخليه يكتب مقالات عشان يعلننا عن أعمالنا. برنيز عمره ما تخيل إن شغله ده هيوصله للجنة بتاعت ويلسون. ده كان أهم حدث في حياته، لأنه شاف إزاي الدعاية اللي بيعرف يعملها ممكن يبقى ليها تأثير في حدث ضخم وعملاق زي الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة كان اسمها ذا جريت وور، ومش بس الحرب ده في كل النواحي الحياه الامريكيه. طبعا عزيزي برنيز بعد ما ساب اللجنه كان صعب ان هو يروح للناس ويقول ان في السي في بتاعه انه كان بيدعو للحرب، عشان كده يا عزيزي هيعمل تغيير صغير في الجوب تايتل بتاعه وهيبقى بيعمل بابليك ريليشنز او ما يعرف حاليا بالبي ار. بعد الحرب برنيز فتح مكتب علاقات عامه في نيويورك، ومن اوائل الناس اللي طلبوه كان مين؟ الامريكان توباكو كامباني، اللي كانت محتاجه تكبر سوق سجاير لاكي سترايك بتاعها، وتحديدا باستهداف السيدات في العشرينات. عزيزي رجال الامريكان بس هم اللي كانوا بيشربوا سجاير، كانت حاجه غريبه وليست مقبوله اجتماعيا ان واحده ست تدخن. الشركه كانت عايزه تضاعف سوقها بانها تكسر هذا التابو وتبيع للستات. ممكن يا عزيزي تكون بتفكر ان الحل هنا ان احنا نبيع سجاير بناتي، سجاير بينك بطعم الخوخ ونحط باربي على العلبه. دي يا عزيزي بالنسبه لبرنيس ده حاجه تقليديه في الخيال، في الايماجينيشن، في الحرب احنا كنا مفهمين الناس ان الالمان وحوش وبالتالي احنا ابطال. دلوقتي لازم نفهم الستات فاهمين السجاير ازاي. برنيس هيروح لدكتور نفسي ويستشير حد اسمه ابراهام بريل، وهيساله انت يا راجل انت اشتغلت مع ناس كتير وسيدات كتير، عايزك توصف لي ايه شعور المراه الامريكيه وهي بتشرب سيجار. الدكتور هيقول له ان بصراحه الستات في امريكا بتشوف السجاير رمز للرجوله، وده منطقي لان الرجاله وقتها هم بس اللي مسموح لهم ان هم يدخنوا. هنا برنيس بيجيله فكره، وهو انه واعي ان هناك حركه نسويه في امريكا في هذا الوقت. من هنا بدا يخطط لاكبر مقلب للستات. في ابريل سنه 29 بيقام موكب الربيع الايستر باريد، ده واحد من الاحتفالات السنويه اللي بتحصل في نيويورك، حاجه كده شبه شم النسيم عندنا. برنيز هيروح يتفق مع مجموعه من السيدات اللي بتمثل المجتمع واللي ظهروا في مجله فوغ، هيتفق معاهم ان هم يقتحموا الموكب ويمشوا فيه وهم بيدخنوا. طبعا يا عزيزي ده كان منظر صادم للمجتمع الامريكي ساعتها، بس منظر الستات دول وهم بيدخنوا في الشارع ومش حاببهم حد خلق رد فعل ايجابي جدا مع الستات اللي كانوا وقتها بيطالبوا بالمساواه مع الرجاله. الستات هنا شافوا السجاير دي كرمز للقوه، حاجه مش حكره على الرجاله بس. برنيز كمان اتفق مع صحفيين كتير يغطوا الحدث وسمها حركة Torches of Freedom، شعلة الحرية. هنا يا عزيز بيبان الفرق بين دعاية برنيز والدعاية التقليدية. الستات اللي بدأوا يدخنوا بعد حملة برنيز ما عملوش كده لأن هم شافوا إعلان لمنتج وحسوا إن هم عايزينه، لا ربطوا المنتج بفكرة معينة، فكرة تحرر الستات من سلطة الرجالة باستخدام المنتج اللي الرجالة بتستخدمه، وبالتالي شرائهم لهذا المنتج أصبح جزء من هويتهم وليس لاحتياجاتهم. طبعا عزيز مش محتاج أقول لك إن تدخين السيدات ما ساعدش القضية النسوية، لأن عدم المساواة بين الجنسين قضية أعقد بكتير من الناس تحلها بسجارة، بل بالعكس ده خبى مشاكل تانية حقيقية. شغل برنيز مع لاكي سترايكس والدعاية للسيدات استمر لفترة طويلة، فمثلا يا عزيزي استغل بعد كده إن الستات بيهتموا بشكلهم وبدأ يسوق للسجاير على إنها بتخسس. خليني أقول لك إن في الثلاثينات مبيعات لاكي سترايك للسيدات بدأت تقع، ليه؟ عشان اللون الأخضر بتاع العلبة ما كانش بيليق على الألوان اللي كانت بتلبسها الستات في فترة العشرينات. برنيز قام قايل لك طب يا جماعة ما تيجي نغير لون العلبة عشان بصراحة كده مش كل حاجة هنعملها لكم بالعلاقات العامة، ولكن رئيس الشركة رفض. فبرنيز قام قايل له طب ما فيش مشاكل، أنا هخلي الناس تموت في الأخضر، هنعمل حملة اسمها جرين كامبين. اللي يقول لك عزيزي إن لمدة 6 شهور كل الجرايد ومجلات الموضة توظف الأخضر بشكل مكثف، حتى لو الإعلان مش على الهدوم، استخدم الأخضر وخلاص. صاحب المحلات بيحط هدوم خضراء في الفترينات. برنيز كمان نظم حفلة حضرها شخصيات مشهورة بتغطية صحفية واسعة، هدفها حاجة واحدة بس، يلا كلنا نلبس أخضر. ليه طيب؟ ليه لأ؟ وبكده عزيزي الأخضر بقى موضة، ولاكي سترايك رجعت تبيع تاني. تأثير برنيز على اللايف ستايل أكبر من إني أوصله لك في حلقة واحدة. في حاجات يا عزيزي الراجل ده عملها لسه مأثرة على أمريكا لحد النهاردة. تسمع حاجة يا عزيزي عن الفطار الأمريكي التقليدي؟ مش ده كورن فليكس يا أبو حميد والهوت دوج؟ خليني أقول لك يا عزيزي إن هذا الفطار الأمريكي التقليدي لم يكن موجود قبل برنيز. واحدة من الشركات اللي اشتغل معاها اسمها بيش نات باكينج كومباني، وهي شركة لحوم مصنعة. مشكلتها إن منتج من منتجاتهم مش بيبيع زي الباقي، وهو البيكون اللي هو اللحم المكدد، عارفه؟ برنيز عشان يحل هذه المشكلة استخدم تكنيكه اللي اثبت كفاءته. ولا يا جماعه بدل ما نحاول نقنع الامريكان ان هم يشتروا بيكم بالعقل والمنطق يا ابو احمد هنتص في وشهم بالراحه يا عام، نفكر مثلا ايه اللي بيخلي الناس ياكلوا اكل صحي. ومن هنا لجأ برنيس لدكاتره التغذيه، ليس لامانتهم الطبيه ولكن لان الناس وقتها كانوا بيسمعوا كلامهم في الاكل. وحياتك لو لهم كانوا يسمعوا عمرو دياب كان جاب عمرو دياب عادي. برنيس عمل استطلاع راي للدكاتره دول وسالهم سؤال متفصل بالظبط على اللي هو عاوزه، ايه صحي اكتر؟ هل نصحى نفطر فطار خفيف ونكمل اليوم عادي ولا نفطر فطار محترم؟ الامريكان وقتها كانوا بياكلوا فطار خفيف، كوبايه قهوه، تستايه، شات سيريال، وحلو قوي كده. ولكن في هذا الاستطلاع الدكاتره رجحوا الفطار المحترم. ليه؟ عشان الانسان بيصحى من النوم محتاج يعوض الكالوريز اللي هو حرقها وهو نايم بدل ما ينزل يشتغل على لحم بطنه. برنيس قام واخد هذه النتائج وقام قايل يلا نعمل حمله ونسوق البيكون. البيكون سوف يصبح البديل الصحي والمغذي بدل الفطار التوتو بتاع ساعتها. واحده واحده قام دخل البيض كمان بروتين. مش محتاج اقول لك يا عزيزي قد ايه الحملات دي نجحت. طب متخيل الناس في امريكا بتفطر بيكون؟ لسه لحد النهارده الحملات الاعلانيه بتستخدم نفس الاسلوب اللي هو دلوقتي 9 من 10 اطباء اسنان، 5 من 3 اطباء في حلوان كده يعني. برنيس كمان له تاثير اعمق على الثقافه الامريكيه. في العشرينات الشركات الامريكيه بدات تلاحظ ان القوه الاستهلاكيه للمواطن الامريكي بتقل، مش عشان معوش فلوس ولكن عشان خلاص سد احتياجاته الاساسيه. بقى في ليميت للي شخص واحد ممكن ياكله ويشربه ويلبسه. مش عاجبني ده. فجاه عزيزي الشركات واجهت اوفر برودكشن، بقى عندنا حاجات كتيره بننتجها ما بتتباعش فمخزنينها. الحاجات المتخزنه دي ليها تكلفه تخزين، فالناس بتقلل الاسعار عشان الحاجات تبيع، فالارباح بتاعت الشركات بتقل. طب وماله يا ابو احمد؟ حلو الاسعار تنزل واللي موجود زياده نوزعه على المحتاجين، ولو كل الناس خلاص الحمد لله معاها اللي يكفيها كده ممكن ننتج اقل ونقلل ساعات العمل ونروح بيوتنا ونقعد مع عيالنا وننبسط. عايزين نشم ريح الشيوعيه. نازل كلام محترم، ولكن احنا في امريكا الراسماليه في ازهى عصرها. كان انت بتقول ده كلام شيوعي؟ يعني الناس تروح بيوتها وتنبسط؟ لازم نزود الانتاج، معدلات نمونا تبقى عاليه. الله، يلا يلا الشيوع، يلا اللي الناس تروح بيوتها ونوزع الباقي على الغلابه. عشان كده يا عزيزي الشركات هتتبع سياسه زياده الاستهلاك. بدل ما المستهلك ياخد له بيضه في اليوم خلينا نشجعه ياخد بيضتين بروتين. بدل ما يشتري تيشرت نشجعه انه يشتري اتنين وعليهم واحد هديه. بعدين ثانيه واحده، انت بتلبس نفس التيشرت كل يوم؟ انت بتلبس نفس التيشرت الصبح وبالليل؟ خليش الناس تقول عليك معفن زي. وبكده يا عزيزي نفس المستهلكين بتوعنا يستهلكوا زياده. وبدل يا عزيزي من الاقتصاد بتاعنا يبقى قايم على حاجه ما بتاكلش عيش زي الاحتياج، يبقى قايم على الرغبه. لا يا عزيزي مش الرغبه دي. سنه 1929 الرئيس الامريكي هيربرت هوفر رحب بهذه السياسه ووصفها بالرغبات الجديده التي تفسح المجال لرغبات اجدد بنفس السرعه التي يتم بها اشباعها. يبدو ان هوفر كان معقد. برنيس يا عزيزي كان حريف في صناعه الرغبات وبدا يطبق افكاره بهدف تاسيس ثقافه استهلاكيه في المجتمع الامريكي. اول حاجه عزيزي شجع الشركات انها تتبناها وهي سياسه البلاند اوبسوليسنس. نطقتها ان شاء الله صح. خد بالك انا عارف معناها، جاي من اوبسوليت اللي انت غالبا برضو مش عارفها وانا مش عارفها يعني. بس احنا ما احناش في امتحان انجليزي، ويلا نكمل الحلقه وننتقد الراسماليه. فكره يا عزيزي هنا ان هم يصمموا المنتج بحيث يبوظ بعد وقت معين. الله، حتى لو عندهم تكنولوجيا تخلي المنتج يعيش اكتر، وبكده المستهلك بتاعنا هيضطر انه يشتري اكتر. ها؟ لا ما بيعلقش. بالنس برضو بدأ يفكر في نوع منتجات هدفه مش إشباع حاجة عند المستهلك، إنما إشباع إيه يا عزيزي؟ هدفه إشباع رغبة في صورة أو إحساس معين. مثلا شركات الملابس ما تتنافسش مين يقدر ينتج أحسن كواليتي بأحسن سعر. لا، المفروض كل شركة تخلق هالة من المشاعر حوالين المنتج بتاعها، وبعد كده تبدأ تبيع المنتج ده بالسعر اللي هي عايزاه، فيبقى H&M سعيد ومبسوط وأبروتشابل، وتبقى بالانسياجا بولد ورخم وتقيل، لأن هنا المستهلك هيبقى بيشتري الشعور مش المنتج. وهنا بقى في سوق حوالين المشاعر اللي كل سلعه تقدر تحركها. ده يا عزيزي كانت بدايه فكره البراندات. الراجل ده واحده واحده الثقافه الاستهلاكيه دي بقت حاجه طبيعيه في المجتمع الامريكي وانطلقت منه للعالم كله. عزيزي خليني اسالك سؤال مهم جدا جدا جدا، ازاي برنيس امتلك هذه العقليه اللي حولته من جزء في خطه ناجحه في لجنه الحرب لصاحب بيزنس ذكي بيستعين بيه الخبراء، بيلعب على المشاعر، بيتحكم في الراي العام ويوجه المشاعر والراي العام لسلعه او فكره؟ خليني اشرح لك يا عزيزي. تجربه برنيس في الحرب خلته يدرك حاجه مهمه جدا بخلاف كل النظريات الاقتصاديه والفلسفيه السائده. بعيدا عن صوره الاعلان المباشر القديم اللي هو بيرسلك فيه مميزات منطقيه للمنتج ومزاياه والحاجات دي اللي الراجل ده شايف وهو حاجة احنا كلنا أدركناها بعد كده إن الإنسان العادي شخص غير عقلاني. خير بجد يا ابو حميد؟ يعني الانسان العادي لا عقلاني؟
ايوه عزيز، ده اللي انا لسه قايله، انت بتكرر كلامي.
ايوه وانت تعرف كده كويس يا عزيزي، انت في ايه عقلاني عملته في حياتك؟ انت مكمل في علاقات انت عارف انها هتفشل، انت شغال شغلانه مش طايق نفسك فيها، انت بتاذي نفسك كل يوم وانت عارف ان ده ملوش اي فايده ليك، انت عارف ان انت المفروض تلعب رياضه، انت عارف ان انت المفروض تاكل اكل صحي، انت عارف ان انت المفروض تبقى تاخد كورسات، انت عارف انت المفروض تبقى تشتغل على نفسك وعلى علاقاتك، ما بتعملش كده.
ابوك يا ابو حميد معلش سيبني، انا مش عايز اتكلم معاك، مش عايز اعرفك.
اسف يا عزيزي لو قسيت عليك، ارجوك سامحني، احنا كلنا هذا الشخص، يعني احنا لا عقلانيين وبنعمل حاجات لا عقلانيه عشان نوصل لاهداف مش منطقيه، كلنا هنموت في الاخر، احنا بنعمل ايه؟
لا مش هنروح هناك، خلاص خلاص نرجع للحلقه.
المهم الانسان الغير عقلاني ده لما بتقدم له حاجه مش بيفحص مزاياها وعيوبها ولا بيحاول يوصل للحقيقه، بالعكس رد فعله غالبا بيكون مبني على مشاعره وافكاره اللي هو اوريدي مؤمن بيها. لما بيشوف بوستر بيوري له الالمان كوحوش مش بيفكر ان هم بشر برضه واكيد عندهم دوافع للحرب زيي، لا بياخد الفكره اللي اتاثرت عنده بالفعل تصرف على اساسها. عشان كده عزيزي الاعلانات القديمه المباشره كانت بتخاطب عقل الزبون، بينما الاعلانات والدعايه الجديده بتخاطب مشاعره ما وراء عقله او تحديدا اللاوعي.
كان ابو حميد اسالك سؤال، الراجل ده جاب افكاره منين؟ ها في واحد كده شاكك في دماغي ان هو سرق افكاره،
خليني اقول لك يا عزيزي ان برنيس، واسمع بقى الكلمه اللي هقولها لك دي، لم يكن مجرد مهاجر نمساوي جاي ينجح في امريكا، انما كان بينحدر من عيله مهمه، خاله يا عزيزي زي ما ممكن تكون توقعت يبقى ملك اللاوعي، سيجموند فرويد، ابو التحليل النفسي.
درجات يا ابو حميد،
ايه اللي درجات يعني؟
انت بتقول لي ايه؟
لا ما حسيت ان انا المفروض يعني اتفاجئ بحاجه زي كده، بس ما اتفاجئتش. برنيس عزيزي كان بيتابع ابحاث خياله ومنبهر بافكاره.
اللي خليني اقول لك يعني واصارحك ان كتير منها بنعتبرها حاجات غلط وغير صحيحه، مهمه عشان نفهم الاطار وده جاي منين ونفهم كل الكلام ده، الحاجات دي مهمه ولكنها غلط وغير صحيحه وليست علميه،
ولكن واحده من افكار هذا الرجل تحديدا مكمله معانا لحد النهارده، فكره اللاواعي، السب كونشس، الحاجات اللي بتحصل ومؤثره في حياتنا من غير ما نكون واعيين بيها. فرويد يا عزيزي يعتبر عقل الانسان الايسبرج، عارف الايسبرج اللي خبط التايتانيك وجري؟ عارفه الايسبرج ده يا عزيزي بيبقى فيه جزء صغير منه ظاهر ولكن اغلبه مغمور تحت الميه، الظاهر لنا هو الجزء الواعي من عقلك ده اللي انت غالبا يعني غالبا بتستعمله دلوقتي وانت بتتفرج. طبعا انا سامع صوت شخير واوريدي في واحد نايم، تحت بقى العقل الواعي ده هنلاقي البري كونشس، وده بيخزن كل المعلومات اللي مش بتفكر فيها دلوقتي، اللي هي كل المعلومات تقريبا يعني حاجات زي عنوان بيتك، اخر بريك اب مريت بيه، تحته وده الجزء المهم الانكونشس، الجزء اللاواعي من عقلك، مجموعه العمليات العقليه اللي ما تعرفش انها موجوده وبتحصل اصلا. الانكونشس على حسب كلام فرويد هو اللي بيأثر على اغلب قراراتك حتى لو انت مش مدرك او معترف بده، هو الافكار والرغبات اللي الجزء الواعي منك بيتفاداها لانها ممكن تدمره او تدمر صورته عن نفسه. مثلا يا عزيزي رجاله كتير ثقتهم في نفسهم بتكون قليله وده نتيجه للضغوط اللي بيتعرضوا لها، بس هم ما بيقدروش يواجهوا نفسهم والعالم ده عشان الثقافه الذكوريه، فبسبب الثقافه الذكوريه دي الراجل ما ينفعش يبين انه مهزوز او انه ضعيف او انه مش متاكد، فالجزء الواعي من الذكور بيحاول دايما في اي فرصه انه يثبت عكس ده، كل ما يلاقوا فرصه تلاقيهم بيحاولوا يبينوا هم قد ايه اجمد من غيرهم حتى لو مش مدركين ده. لا وعي على حسب كلام فرويد بيتكون خلال نشاتك في العيله او المجتمع بتاعك، فبعد التجارب اللي بتمر بيها في حياتك خاصه لما بيكون في صراع بين الرغبات والمجتمع اللي حواليك بتخلق كومبلكسز في اللاوعي بتاعك، بتخلق تعقيدات، الكومبلكسز دي بتبدا تحركك بعد كده وانت مش مدرك وجودها. فرويد كان شايف ان التحليل النفسي هدفه انه يخلي الافكار والمشاعر المحبوسه في اللاوعي بتاع الانسان تنتقل للجزء الواعي منه عشان يقدر يتصالح معاها وكده يقدر يتخطاها. برنيس بقى قال الله عليك يا خال، ايه الدهب اللي انت بتقوله ده؟ بس من زاويه مختلفه. فرويد كان عايز يفهم الناس ويفهم تصرفاتهم، لكن ده كان عايز يفهم الناس ويفهم تصرفاتهم عشان يقدر يسيطر عليهم. هو بالصلاه على النبي مش عايز يحرر الانسان من الكومبلكس زي ما خاله عايز يعمل، ده عايز يابيوز يستغلها.
ماذا لو احنا بقى طبقنا نظريات التحليل النفسي على المجتمع كله، السايكو اناليسيس ده نجربه على المجتمع كله، بحيث اننا لو درسنا كويس تفاعلات كل مجتمع مع الافراد اللي فيه هنقدر نلاقي حاجات متشابهه بين اللاوعي بتاعهم، فده اكيد في حاجات في اللاوعي بتاعه شبه الراجل التاني، فنبدا نستغل، وكل ما نلاقي تشابهات اكتر في اللاوعي الجمعي نقدر نبني احسن كده، هنقدر نفهم الناس بشكل اعمق ما هم فاهمين نفسهم ونديهم الدعايه اللي تخاطب الحاجات دي. وده ظهر في الامثله اللي قلناها، اللاوعي الجمعي للستات شايف السيجاره كاداه لاستعراض القوه، اللاوعي الجمعي للناس منبهر بالناس اللي عندهم سلطه وبالاخص السلطات العلميه المسؤوله عن التغذيه فهيسمع كلامهم، وهكذا
وهكذا. الناس دلوقتي بتحب المشاهير اللي لابسين كويس وبيتجوزين ناس حلوه وبيعيشوا في اماكن جميله. برنيس ما شافش في الكلام ده انحراف لرغبه خاله في تحرير الناس، بينما هو بيرغب في خداعهم وزقهم للقرار اللي هو عايزه. هو ما كانش شايف الاستغلال ده حاجه وحشه، بالعكس دي في نظره نتيجه طبيعيه لاي مجتمع ديمقراطي. مش كل الناس عندها الوقت ولا القدره ان هم يفهموا ابعاد لا وعيهم، لما يقعدوا مع نفسهم ويروحوا لثيرابيست يدفعوا له 2000 جنيه عشان يقعدوا بقى يفصصوا اللاوعي في ايه، والازمات والترومات والمجتمع، ومراتي شايفاني كده واولادي شايفيني كده، مفيش وقت مفيش فلوس، وكل ده عشان ايه؟ في الاخر ياخد لي قرار عقلاني مدروس. برنيس شاف ده مستحيل، امبوسيبل. برنيس شاف ان ده مستحيل لان مش كل الناس عندها لا الوقت ولا القدره ان هم يفهموا الابعاد دي، ولو لقوا وقت هيختلفوا 100 اختلاف ومش هيوصلوا لحاجه. عشان كده كان شايف ان الديمقراطيه لازم معاها دعايه بتوجهها. برنيس بيبدا كتابه بروباجندا بجمله: التلاعب الواعي والذكي في عادات واراء الشعوب عنصر مهم في المجتمع الديمقراطي. اولئك الذين يتحكمون في هذه العمليات الغير مرئيه يمثلون حكومه خفيه يمكن اعتبارها القوه الحاكمه الحقيقيه للدوله. ده عزيزي كامبريدج اناليتيكا بفرقه واسكول. كل عمله برنيس انه غير كلمه بروباجندا اللي ليها واقع سيء على الناس، لانها مرتبطه عندهم بالكذب والحروب، عمل لها ريبراندنج وسماها بابليك ريليشنز، العلاقات العامه. من وجهه نظر برنيس كل مؤسسات المجتمع الديمقراطي محتاجه لجنه علاقات عامه، مش بس الدوله وقت الحرب، وده بالظبط اللي هو عمله. وهنا يجي السؤال: هل الدعايه فعلا قوه حاكمه وخفيه وحتميه بتتحكم في عقول الناس للابد؟ هل ده جيم متقفل وعقلك فيه متهكر مهما صدق انه حر؟ هل الدحيح بيحط السم في العسل ولا بيشرب العسل لوحده وما بيقولناش؟ اعلى نقطه في كارير برنيز هتيجي مع كلاينت ظهر له سنه 39، يونايتد فروت كومباني، شركه فواكه امريكيه كان ليها فروع في كتير من دول امريكا اللاتينيه زي غواتيمالا وكوبا وبنما ونيكاراغوا. وكان اهم محصول بيصدروه من امريكا اللاتينيه لامريكا الشماليه هو الموز البنانا. طب ودول ابو حميد عايزين برنيز ليه؟ ما الموز حلو ومفيد، عايزين يبيعوا موز اكتر. لا يا عزيزي، الموضوع كان اعقد من كده. الحقيقه ان فروع يونايتد فروتس في امريكا اللاتينيه لم تكن فروع قوي، دي كانت مستعمرات كولونيز. يونايتد فروت كان بتروح لحكومة كل بلد من دول تغريهم بالدولار الأمريكي وتشتري منهم أراضي، ولو الأراضي دي عايش عليها ناس بيهجروهم ويزرعوها موز. أكيد طبعا مش بيزرعوها بنفسهم، بيجيبوا سكان البلد الأصليين ويدوهم مرتبات زهيدة يا دوب تكفيهم يعيشوا مقابل إن هم يشتغلوا في الأرض وبس كده، ازرع احصد صدر لأمريكا أحلى شغل. يونايتد فروت ده دلوقتي كان عندها مشكلتين: الأولى إن سكان البلاد اللي كانوا بيشتغلوا في الأراضي دايما عاملين قلق، ما هو بياخدوا فلوس قليلة والظروف اللي شغالين فيها صعبة. يا أبو حميد صعبة، ده غير إن هم كانوا دايما بيحاولوا يرجعوا أراضيهم اللي هم تهجروا منها. مشكلة الحقيقة بقى عزيز بصراحة يعني ان هذه المشاكل بدأت توصل للمستهلك الامريكي. بقى في خطر دلوقتي ان المستهلك الامريكي لو وصل له الظروف القاسية اللي العمال بيتعرضوا ليها عشان ينتجوا الموز اللي بيحبوا ممكن يقطعها. عشان كده يونايتد فروت تعاقدت مع برنيز عشان يغيروا صورة الشركة في خيال العمال اللي شغالين على الارض وبرضه في خيال المواطن الامريكي. خلينا عزيزي نبدأ بالعمال. برنيز عمل حملة ريبراندنج ليونايتد فروت سماها ذا ليفينج سيركل. هدفها كان ان بدل ما العامل يشوف يونايتد فروت على انها شركة بتسرق خير يشوف ان بينهم علاقه متبادله، مصالح مشتركه، كومون انترست. احنا بناخد منكم مواردكم الطبيعيه بس كمان بنديلكم عماله، بنصدر لكم راديوهات وتلفزيونات وعربيات وتلاجات وترابيزات بلياردو وبنج. شفت دايره الحياه؟ مفيش استعمار، اتس اول ان يور هيد، اتس بزنس. بالنسبه بقى للمواطن الامريكي حبيب برنيز ده، بالاضافه لشغل الدعايه المعتاد بتاع المقالات اللي هي بتنقل صوره مختلفه عن الواقع، برنيز عمل فيلد تريب، عارف في المدرسه كده، في المدرسه الانترناشونال، الرحلات اللي هتنظمها يونايتد فروت بتسمى الجريت وايت فليت، الاسطول الابيض العظيم. الرحلات دي كانت بتاخد مواطنين وصحفيين امريكان للاراضي بتاعه يونايتد فروت في امريكا اللاتينيه ويوروهم قد ايه ظروف الشغل انسانيه وكل العمال مبسوطين وبيشتغلوا اوفر تايم من نفسهم. طبعا عايزين، مش محتاج اقول لك ان ده كان ابعد ما يكون عن الواقع. في الحقيقه يونايتد فروت كانت بتاخدهم اماكن معينه متجهزه بحيث تبان بالشكل ده، وبكده الصوره اللي كان عايز يرسمها برنيز ليونايتد فروت ما بقتش صوره بس، ده بقى فيه كمان شهود عيان شافوا الوضع بنفسهم. على الرغم من كل الجهود اللي عملها برنيز ليونايتد فروت الا ان اول مره جهود برنيز بتخيش وبتفشل. يا نهار اسود يا ابو حميد، ما هو اللي يمشي ورا خاله. الحمد لله عزيز ما عنديش خلان رجاله فاقدر اقول كده عادي. شيء مزعج يا عزيز ان انت تعرف ان خالك فرويد، يا ترى كان بيشوف تيتا ازاي؟ لا مش شيء مزعج كمان يا عزيزي، العمال والسكان الاصليين ما اشتروش من اللي عملوه بتوع البروباجندا دول. العلاقات العامه بتاعت برنيز ما اشتغلتش معاهم زي ما اشتغلت على الامريكان. حمله ذا ليفينج سيركل مثلا جابت نتائج عكسيه وخلتهم يغضبوا اكتر على يونايتد فروت وامريكا. وبعد الحرب العالميه الثانيه غضب السكان زاد لدرجه ان بقى في امال عند السكان دي انهم يعيشوا حياه غير اللي هم عايشينها انهم يطردوا يونايتد فروت ويرجعوا ارضهم ليهم. سنه 52 تم انتخاب جاكوبو اربنز رئيسا لجواتيمالا، وعلى عكس الرؤساء اللي قبله اللي كانوا متواطئين مع يونايتد فروت، اربنز وعد الشعب الجواتيمالي انه هيعمل مشروع اصلاح زراعي شامل. ورغم يا عزيزي ان الولايات المتحده اسقطت جاكوبو ورجعت حكم موالي ليها، هيقول لي بقى ما يقوليش بقى اصلاح زراعي واشتراكيه وكوميونز، حكم بيحافظ على مصالح يونايتد فروت ومصالح امريكا اللي برضه اعتمدت على دعايه البرنيز. بس المره دي استغلت خوف الامريكان من الشيوعيه او ما يعرف بالريد سكير، وصورت انتخابات جواتيمالا انها مؤامره شيوعيه على الولايات المتحده الامريكيه. برغم من نجاح خطه برنيز في النهايه، الا اننا بنلاقي ان الدعايه بتاعته اللي كانت موجهه لسكان امريكا اللاتينيه فشلت فشل ذريع، لدرجه انها ادت لرد فعل عكس تماما اللي برنيز كان عايزه. وده يخلينا نتساءل ليه ده حصل؟ ليه البروباجندا اللي اشتغلت على الامريكان ما اشتغلتش على سكان امريكا اللاتينيه؟ اجابه السؤال ده بترجعنا تاني لنظريات فرويد، ان اللاوعي بتاع اي انسان بيتاثر بشكل اساسي بالمجتمع اللي هو نشا فيه. فبالتالي مع اختلاف المجتمعات هتلاقي كومبلكسز مختلفه في لاوعي سكان كل مجتمع، وبالتالي لو انت عايز تخاطب اللاوعي بتاعهم هتحتاج اساليب مختلفه. برنيز تقريبا فاتته النقطه دي، لان عشان يخاطب اللاوعي سكان امريكا اللاتينيه استعمل تقريبا نفس الاساليب اللي استعملها امريكا الشماليه، الحملات الدحائيه ذات الاسامي البراقه، مخاطبه الرغبه الاستهلاكيه اللي ما كانتش مؤثره تماما في سكان امريكا اللاتينيه. الحاجه الثانيه يا عزيزي هي ان مشكله الناس في امريكا اللاتينيه كانت مشكله بيواجهوها كل يوم. كل يوم كان بيعانوا من قله الاجور وسوء ظروف الشغل، كل يوم كانوا بيعانوا من التهجير اللي حصل لهم. دي مش مشاكل تقدر تحلها بانك تزقها في حال اللي بيمروا بيها، وحتى لو قدرت تغير وجهه نظرهم في فتره، ظروف حياتهم اليوميه هتفكرهم بالحياه تاني. برنيز وهو بيحاول يستغل نظريات فرويد نسي ان نظريات فرويد الهدف منها ما كانش اننا ندرس لاوعي الانسان عشان نستغله ونسيبه بيعاني من نفس مشاكله. فرويد كان هدفه انه يعالج المشاكل دي، بينما برنيز تخيل ان عنده الحريه المطلقه في التحكم في تفكير وعي الناس حتى بالرغم من ظروفهم اللي بتعمل وعيهم ده. يعني يا عزيزي كان انت جعان فانا باجي اقنعك ان الجوع ده حلو عشان بيخسس، انا جعان مش لاقي اكل، دي حياتي اليوميه مش لاقي اكل. نظريات برنيز موجوده لحد دلوقتي في كل الاعلانات اللي حواليه وساعات الاخبار كمان. كل الحاجات دي عارفين عن لاوعيك اضعاف ما انت عارف، بتتابعه وبتدرسه وبتفهمه اضعاف ما انت بتحاول تفهم نفسك. خليني اقول لك يا عزيزي ان مجرد ان انت تدرك نظريات الدعايه دي ده مش بيحميك منها. يعني لو انا قريت الكتاب وفهمته وحفظته وكله تمام، ده مش معناها انها مش هتاثر فيا تاني. طبعا التاثير ممكن يقل او ممكن ابقى بتاثر وانا عارف ان انا بتاثر. كده كده محدش فينا هيقدر ياخد الوقت كله ويفكر في كل حاجه بالتفاصيل. دايما يا عزيزي لما تاخد معلومه او اعلان او اي حاجه فكر، هل هدف الحاجه دي انها تخلق رد فعل معين فيك؟ فكر مين هيستفيد من رد الفعل ده، انت ولا حد تاني؟ الاهم كمان ان احنا نشوف ايه اللي ورا رد الفعل ده، تجليات رد الفعل ده فين وازاي، ايه نوع المشاكل سواء المجتمعيه او النفسيه اللي الدعايه دي بتحاول تستغلها وتدخل منها، ايه الخطاب اللي لو حد دخلك منه بتقتنع وبتنهار كل دفاعاتك المنطقيه، ايه الكومبلكسز اللي موجوده في مجتمعنا اللي بتحاول الدعايه دي تلعب عليها، وازاي نقدر نعالجها عشان محدش يستغلها. ده يا عزيزي طبعا مستحيل ان انت تعمله مع كل حاجه، ما ينفعش، ومش معناه ان انت تبقى بارانويد، ما بتسمعش كلام حد، ما بتثقش في حد، لان اي حد له مصلحه بعض المصالح في مصلحتك. ده معناه ان انت بقى عندك بس رؤيه اوسع للواقع ولنفسك كجزء من الواقع وجزء من المجتمع، بحيث اي فكره تتقبلها واي فعل تعمله يكون نوعا ما نوعا ما يكون نابعين عن تحكمك الواعي في نفسك مش من تحكم لا وعيك فيك. وطبعا عايزين مش هوصيك ان احسن طريقه تكافح بيها الدعايه انك تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تنزل بص على المصادر، واحنا اليوتيوب نسترجع القناه. عايزك يا عزيزي في نهايه الحلقه دي تفكر في كل حاجه، حتى الدحيح. فكر ايه هدف الدحيح، بيحاول يعمل ايه وانا مش واخد بالي، بيحط سم ايه في انهي عسل، هل بيستخدم العسل ولا بيستخدم الريد فيلفت، هل الدحيح بيحط السم بتاعه في الكب كيكس، ايه اللي الدحيح بيستغله عشان يمرر رسائله الخطره دي، هل بيستغله وسامته مثلا، علمه ومعرفته، ثقافته، هويته، مجده، كاريزمته، ليه بيستغل الحاجات دي كلها وازاي بيستغلها؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله بعد ما اموت.